إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، حياة المؤمن حقا إنما هي بامتثال أوامر الله والابتعاد عن نواهي الله. حياة المؤمن حقا رضاه بأوامر الله وقبوله لها وانشراح صدره لذلك وطيبة نفسه وقرة عينه، فهو يرى في الأبي واجبات الإسلام حياة لقلبه وطمأنينة لنفسه، ويراها السعادة المطلقة، يراها السعادة الحقة أن يكون منفذا لأوامر الله قائما بها خير قيام. كلما أدى ركنا من أركان الإسلام ازداد فرحا وطمأنينة، ازداد فرحا وطمأنينة، وشكر الله على هذا التوفيق وعلى هذا العون وهذا التأييد. إن المسلم حقا خاضع لشرع الله، منقاد لأوامره، خاضع لشرع الله منقاد لأوامره، مقدم طاعة ربه على هوى نفسه ومشتهياتها، مقدما طاعة ربه على هوى نفسه ومشتهياتها، معتقدا حقا أن الله لم يخلق لعبا ولم يترك عبثا، لم يخلق لعبا ولم يترك سدى، ولم يشرع له الأوامر عبثا، خلقه لأمر عظيم وهيأه لخطب جسيم وبين له صراطه المستقيم. إن المؤمن حقا يقبل الأوامر، فإن تبينت له حكمتها فالحمد لله خيرا على خير، وإن لم يستبن له شيء من ذلك فهو على يقين من كمال حكمة الرب، وأن الله حكيم في خلقه، حكيم في تشريعه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أيها المسلم، ما من حكم من أحكام الله، ما من أمر من أوامر الله إلا ولله فيها حكمة، جهلها من جهلها وعلمها من علمها، وجهلنا بشيء من هذا لا يخفي الحكمة، بل دليل على عجزنا وقصور علمنا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أيها المسلم، إن المؤمن حقا يقبل كل شريعة الله، فليس قابلا لركن ومخلا بركن، بل يقبل كل الأركان ويعتقد فرضيتها، ويعلم أن الله حكيم عليم في تنوع الشريعة. فإن من عباد الله من يقبل بعض الشرع ويرد بعضه، فقد تراه يقبل الزكاة ويؤديها لكن لا يقبل الصلاة، وقد يقبل الصلاة ويطمئن فيها لكنه لا يستسيغ أداء الزكاة بل هي شاقة عليه، وقد يقبل الصوم ولا يقبل الحج، والمسلم حقا بخلاف ذلك يقبل العبادة المدنية كالصلاة والعبادة المالية الزكاة والعبادة المركبة من المال والبدن الحج والعبادة التي هي كف النفس عن مشتهياتها وهي عبادة الصيام. أيها المسلم، نحن ننتظر إن شاء الله غدا أو بعد غد شهر رمضان، شهر الصيام والقيام، شهر تلاوة القرآن، ننتظر هذا الشهر بفارغ الصبر، ونسأل الله إن قرب لنا من أيامه أن يبلغنا صيامه وقيامه، وأن يمدنا فيه بعونه وتوفيقه، وأن يرزقنا فيه الجد والنشاط والعمل الصالح الخالص لوجهه الكريم فضلا منه ورحمة، وهو ذو الفضل العظيم. معشر المسلمين، إن الله جل وعلا تعبد عباده بفريضة الصيام، فجعل الصيام عبادة لجميع المؤمنين قديما وحديثا، عبادة لجميع أتباع الأنبياء قديما وحديثا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فتأمل أخي قوله يا أيها الذين آمنوا، يخاطب الله أهل الإيمان السامعين المطيعين المستجيبين لله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا كتب وفرض عليكم الصيام وتعبدتم بهذه الفريضة ولستم بدعا من الأمم، فإن الصيام عبادة لله قديمة تعبد بها أتباع الأنبياء قبلكم كما تعبدتم بهذه العبادة، لكن لأمة محمد من الفضل والخير العظيم في هذا الشهر ما ليس لأمة قبلهم فضلا من الله، والله ذو الفضل العظيم. أيها المسلم، عبادة الصيام عبادة لله، عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله، عبادة يكف فيها المسلم عن الطعام والشراب ومواقعة النساء، طاعة لله منذ طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، طاعة وقربة يتقرب بها إلى الله. إن هذه العبادة، أعني عبادة الصيام، بيّن الله حكمته من شرعيتها والغاية منها بقوله كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فذكر السبب لذلك وهو حصول التقوى. أجل أيها المسلم، كل عبادة لله بها تقوى الله، ولكن للصيام مزية في هذا الجانب، إذ الصيام عبادة سرية بين العبد وبين ربه لا يعلمها إلا هو، فقد يخلو المسلم بالطعام والماء والنساء في موضع لا يعلمه إلا الله، ومع هذا فما في قلبه من الإيمان، وما في قلبه من التقوى، وما في قلبه من علم كمال علم الله واطلاعه عليه وعلمه بسره وعلانيته يجعله يترك تلك المشتهيات طاعة وتقربا إلى الله، ولمن خاف مقام ربه جنتان. إن الصائم يحقق له الصيام جانب التقوى، فهو إذا اشتد العطش به وعالمه الجوع وهو قادر على تناول تلك المباحات تذكر عظيم نعم الله عليه، والنعم إنما تعرف عند فقدها، فيتذكر نعم الله عليه العظيمة فيزداد شكرا لله، ويذكر الفقراء والمعوزين فيواسيهم ويرمد جراحهم. إنه حقا يكف النفس ويروض النفس على الكف والانزجار، ويكون آخذا بذمام نفسه غير مطلق لها العنان على ما تهوى. إنه حقا يسبب له الرغبة في الخير، فسلطان الشهوة سلطان الهوى قد ضعف، وسلطان الهوى قد ضعف، ومجاري الشيطان مجاري الدم قد ضعفت بالصيام. أيها المسلم، إنها أيام معدودة، لم تكن العام كله ولا نصف العام ولا الثلث ولا الربع ولا السدس، ولكنه شهر من 12 شهرا، أياما معدودات. وإن الله لطيف بالعباد فلم يكلفهم ما لا يطيقون، فأباح للمسافر والمريض الذي يزيد الصوم مرضه أو يؤخر برأه الصيام، أباح له الفطرة ويقضي أياما مكانها، وأباح للعاجز العجز المطلق لكبر سنه أو ملازمة مرض خطير له أن يقيم الإطعام مقام الصيام. أيها المسلمون، فرض الصيام على محمد صلى الله عليه وسلم في العام الثاني من الهجرة، فصام صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وكان في أول الأمر يخير المسلم بين أن يصوم وبين أن يفدي، ثم إن الله نسخ الفدية بأن أمر القادر المقيم الصحيح المعافى بالصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصم، وجعل الإطعام فدية للعاجز عن الصوم لمرضه الخطير أو كبره الذي يمنعه من الصيام. وهذا من رحمة الله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أيها المسلم، إن من تأمل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرى أن الصيام على أنواع، فالمسلم المقيم القادر الخالي من الموانع، مسلم بالغ عاقل مقيم سالم من الموانع، يجب عليه أن يؤدي الصيام في رمضان أداء، يصوم في هذا الشهر طاعة لله، طاعة وتقربا إلى الله. غير المسلم لا يخاطب به، لأنه ما التزم أصل الإسلام حتى يطالب بفروعه. الصغير الذي دون البلوغ لا يلزمه، لكن تمريره على الصيام وتحبيب العبادة له لينشأ محبا لها راغبا فيها، تلك تربية حسنة. وكان الصحابة يصومون صبيانهم، فإذا أحسوا بالجوع وبكوا أعطوهم اللعب من العين تسلية لهم. ولا يجب على فاقد العقل، لأن فاقد العقل غير مكلف بالتكاليف الشرعية. أيها المسلم، ومن عجز عن الصيام لكبر سنه، بأن بلغ مبلغا من السن يعجز عن الصيام، فهذا يطعم عن كل يوم مسكين 45 كيلو من الرز في آخر رمضان. ومن أعجزه مرض لا يرجى برؤه من الأمراض الخطيرة التي يقرر الأطباء أن الصيام لا يمكن مع هذه الأمراض، كالأمراض المعروفة لديهم من أن هذا المرض لا يمكن معه الصيام، كالمصابين بالوباء الكبدي أو المصابين بداء السرطان أو المصابين بالفشل الكلوي أو المصابين بالسكر وارتفاع وانخفاضه إلى غير ذلك. فكل مرض خطير مخوف يقرر أطباء المختصون أن الصيام لا يمكن مع هذا المرض، لأن الصيام قد يزيد المرض ويضعف البدن، فإن الصائم يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، هكذا شرع الله. وكذلك الهرم الذي فقد الذاكرة من رجل أو امرأة بأن أصيب بمرض أفقده الذاكرة ولا يدري ما حوله ولا يشعر بما حوله، كالذين أصيبوا بالجلطات فأصابه إغماء دائم لا يدري ما حوله، فهذا لا إطعام ولا صيام عليه، لأنه ليس من أهل التكليف في تلك الساعة الحرجة. أيها المسلم والمسافر له أن يفطر وله أن يصوم، فإن صام فلا ينكر عليه، وإن أفطر فلا ينكر عليه، لأن الله جل وعلا قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ونبينا صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر، صام في السفر وأفطر. وقال أنس رضي الله عنه: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم، لكن إن رأى المسافر أن الصوم أرفق به لصعوبة القضاء فصام فحسن، وإن رأى الإفطار فأفطر فحسن، وكل ذلك موافق لشرع الله والحمد لله رب العالمين. أما المريض الذي يرجى برؤه لكن الأطباء أوصوه بعدم الصوم في هذا الشهر وتأخير الصوم إلى بعد مدة حتى يعافى من المرض ويسلم من المرض، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، أي 45. فإنه إذا قرر. أما المريض الذي يعقل الذي قرر الأطباء أن المرض أن الصوم في هذا الشهر يضعف قوته أو يؤخر برؤه لكنه مرجو برؤه بتوفيق من الله، فهذا يفطر ويقضي بعد ذلك أياما أخر، لقوله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولا يجوز للمسلم أن يصوم والصوم يهدد حياته، لأن هذا من قتل النفس، والله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والمرأة الحامل والمرضع لها أن تفطر إذا تعبت الحامل من حملها أو شق على المرضع إرضاع ولدها وخافت من تقلص اللبن ونحو ذلك، فلها الفطر وأن تقضي بعده أياما أخر. أيها المسلمون، شرع الله كله يسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي الحديث: يسروا ولا تعسروا، ويسروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا. فالشريعة يسر في أحكامها والحمد لله رب العالمين. أيها المسلم الكريم، إن لهذا الشهر فوائد عظيمة، إن لصيام هذا الشهر فوائد عظيمة، وأعظمها قول الله: لعلكم تتقون. فهو عبادة لله يتقرب بها المسلم إلى الله. من فوائد هذا الصوم ما أنه سبب لكفارة الذنوب، يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الآخر: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومن فوائد الصيام أن ثوابه غير مقدر بعدد، بل الله يضاعف أجر الصائم مضاعفة لا يعلمها إلا هو. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. قال الله إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصوم جنة فإنه الصوم لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه لأجلي والصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب وإن قاتل أحد أو إن قاتله أحد أو سامه فليقل إني صائم. وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. أيها الصائم المسلم هذا الفضل العظيم فضل الله عليك أن كل حسنة تعملها يجازيك الله بها عشر حسنات. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. لكن الصائم ثوابه فوق هذا لأنه يضاعف له عشرا إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. فإن الشهر من فإن الصوم من الصبر والله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيها الصائم يقول ربك الصوم لي أضافه الله إليه تكريما وتشريفا لأنه سر بين العبد وبين ربه لا يعلمه إلا الله وأنا أجزي به. فجزاء الله له خير وعطاء جزيل والصوم جنة لك من النار وستر لك من عذاب الله وجنة لك من رذائل الأخلاق والأعمال. إنه يهذب السلوك إنه يهذب الألفاظ والتصرفات. يقول صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب وإن أحد قاتله أو سمه فليقل إني امرؤ صائم فصومي حجزني عن مخاطبة الجاهلين ومجارات السفهاء والمغفلين. وإن الصائم وإن خلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك لكون هذا الخلوف المتصاعد من المعدة بعد خلوها من الطعام والشراب مكروها في مشام الناس لكنه عند الله أطيب من ريح المسك لكونه ناشئا عن طاعة لله. أيها الصائم المسلم إن هذا الشهر العظيم موسم لاغتنام الخيرات وتجديد توبة النصوح والتخلي من المخالفات. أيها الصائم اسمع نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يبشرك بهذا الشهر فيقول أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله ما مر بالمسلمين شهر خير لهم منه بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مر بالمنافقين شهر شر لهم منه بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله يكتب أجره ونوافله قبل أن يدخله ويكتب أسره وشقاءه قبل أن يدخله وذلك أن المؤمن يعد به التقوت للتقوى على العبادة ويعد به الفاجر تتبع غفلات الناس فهو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر. في هذا الشهر تفتح أبواب الجنة فلا يغلق منها باب وتغلق أبواب النار فلا يفتح منها باب. وينادي مناد يا صاحب الخير أقبل ويا صاحب الشر اقصل ولله عتقاء من النار. قال صلى الله عليه وسلم يوما وحض رمضان أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل السكينة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء فأروا الله من أنفسكم خيرا. استقبلوا شهركم فرحين به مستبشرين بمقدمه شاكرين الله على نعمته. لقد كان سلفكم الصالح يدعون الله أشرا أن يبلغهم رمضان، فإذا صاموه دعوا الله أن يتقبله منهم. كانوا يقولون اللهم سلمنا لرمضان، اللهم سلم لنا رمضان، اللهم تسلم منا رمضان بالقبول. قال فقال بعض السلف في هذا الشهر، يروى في هذا الشهر من أدرك، يروى مرفوعا، من أدرك رمضان صحيحا مقيما فصام نهاره وقام ما تيسر من ليله وغض بصره وحفظ فرجه وصان لسانه وبكر إلى جمعه وحافظ على جماعته ولم يتعاط مسكرا ولم يغتم مسلما فقد صام الشهر وأدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب. فيا أخي المسلم وقد أضلك هذا الشهر، فكم من ذنوب عملناها وأوزار ارتكبناها وخطايا نسيناها، فهذا شهر التوبة والاستغفار وشهر الندم والرجوع إلى الله. فبادروا رحمكم الله بالتوبة إلى الله، واعقدوا العزيمة الصادقة على مواصلة العمل الصالح في هذا الشهر، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها المسلم كم هناك، أيها المسلم احمد الله وأنت صحيح مقيم تستطيع الصيام، فكم من عاجز عنه لمرض أعجزه أو كبر منعه، وأنت تصوم هذا الشهر مسترا في عافية وسلامة. فاحمد الله على هذه النعمة، وتذكر أقواما عاشرتهم ما مضى حيل بينهم وبين هذا الشهر، ففارقوا الدنيا وأصبحوا من سكان القبور، وأنت في هذه الدنيا تنافس بصالح العمل. فتب إلى الله واستغفر وأكثر من ذكره وتلاوة كتابه العزيز. اللهم أهل علينا رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ووفقنا فيه لصالح الأقوال والأعمال، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن الله قال في وصف نبيه ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، إن هذه الشريعة شريعة يسر في كل أحوالها، ما فيها مشقة ولا تكليف للناس بما لا يطيقون، ولكنها شريعة الخير والرحمة والإحسان. إخوتي أيها الإخوة الكرام، إن نبينا صلى الله عليه وسلم أوجب علينا صيام رمضان بأحد أمرين، إما أن نرى هلاله مساء 29 من شهر شعبان، وإما أن نستكمل شعبان 30 يوما. فإن رأينا هلال شعبان رؤية بصرية بالثقات العدول، وجب علينا أن نصوم غدا لكونه أول رمضان. وإن لم نرى الهلال مساء 29 انتظرنا وصمنا يوم الأحد أكيدا، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، وفي لفظ فأكملوا شعبان 30. قال ابن عمر ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. وقال ابن عباس جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم يدعي رؤية الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. فصام النبي وأمر الناس بالصيام واكتفى برؤية رجل واحد. هكذا سنته صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لم نعلم نعلق صيامنا وفطرنا إلا بأمرين: برؤية الهلال ليلة الثلاثين، أو بإكمال الشهر 30. والشهر يكون تاما وناقصا، ولهذا قال النبي: فأكملوا العدة 30. هكذا سنته صلى الله عليه وسلم. فالتكلف والتنطع ومحاولة إيجاد بلبلة بين الناس، هذا يقول سيد اليوم وذا يقول سيد غدا، وقيل وقال، كل هذه لا داعي لها ولا حقيقة لها. فالحمد لله أمر أهلتنا، وكله ولاة أمرنا بمن يرون فيهم الثقة والأهلية لذلك، فعلى المسلمين أن يستجيبوا ويدعوا عنهم القيل والقال والتحدث بأمور قد يتناقض أمرها ولا يستفيد رشد فيها. أيها الإخوة، إن هناك فئة من الناس كما يقولون يصطادون في الماء العكر، فئة لا خلاق لها ولا علم عندها ولا دين لها، ولكنها تغتنم أبعد الفرص لتبدي فيه مكانتها، والله يعلم أنهم ليسوا لذلك. بعضهم نادى من البارحة بأن يقول إن رمضان أو اعتبار رمضان قد يعتبر من نصف النهار، إذا ولد الهلال الساعة الثانية اعتبروا صيامكم من الساعة الثانية بعد الظهر، ولا يهمنكم رؤيا الهلال أم لم يرى. ثم يقول هذا الضال أيضا إن الشهور لا يمكن أن تكون 30 ولكنها دائما 29، وكل هذه أقوال مصادمة للنصوص، مخالفة للشرع، فإن الله أوجب علينا الصيام بطلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وجعل نبينا صلى الله عليه وسلم اعتبار اليوم من رؤية هلاله ذات تلك الليلة، فإذا رأيناه الليلة كان صيامنا غدا هو أول رمضان، هكذا السنة. أما أن يدعى أن اليوم قد يكون يوما ونصفا بناء على بقية يوم ويوم آخر، كل هؤلاء يقولون ما لا يفعلون، وكل هؤلاء يفترون على الله الكذب وهم جاهلون، وهؤلاء يدعون أن الناس يتمون بهم في صيامهم، يدعون أنهم أئمة للناس في صيامهم. وشرع الله إنما دل على أن الإمامة في الدين لمن طبق شرع الله في رؤية الهلال في شعبان في آخر شعبان، ورؤيته رؤية الهلال ليلة الثلاثين أو ليلة الثلاثين من رمضان أو إكمال العدة. وأما أن ندعي سوى ذلك فأمور ومغالطات لا حقيقة لها. فيجب أن لا نصغي لهذه الآراء والأفكار المنحرفة. رمضان الأشهر قد تكون 30 وقد تكون 29، قد تتوالى 3 أشهر أو 34، وقد تتوالى 24، وهذا أمر ليس بالغريب. وأما أن ندعي أن الشهر لا يمكن أن يجاوز 29، أو نقول لا اعتبار برؤيته مساء وإنما الاعتبار بالمراصد بعيد المدى وكذا، فكل هؤلاء قد غلطوا وأتوا بخلاف ما عليه المسلمون. ونحن في بلادنا هذه ولله الحمد صيامنا صياما شرعيا، وفطرنا فطر شرعية، لأن صيامنا مبني على رؤية، وفطرنا مبني على رؤية أو إكمال الشهر 30. وهذا من فضل الله، وفق الله قادتنا لكل خير وأعانهم على كل هدى، إنه على كل شيء قدير. أيها المسلم، صلاة التراويح سنة سنها نبيكم صلى الله عليه وسلم القائل: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وكان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فصلاة التراويح هي قيام رمضان، فحافظوا عليها معشر المسلمين وأدوها جماعة، فإن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ويا إخواني أئمة المساجد، اتقوا الله في مساجدكم وجماعاتكم، أموا الناس بكتاب الله، وحافظوا على هذه الشعيرة، واهتموا بها، واهتموا بها وقوموا بها خير قيام، وحافظوا عليها، فإن الإمام مسؤول عن إمامته، ولا سيما في هذا الشهر الذي فيه صلاة التراويح، فلا ينبغي التهاون والاستخفاف، بل يجب الجد والعزيمة والقيام بالواجب. وصلوا ما يسر الله لكم، وكلها حسنة وكلها خير، لكن ينبغي إما أن نصلي 11 ركعة أو 23 ركعة أو 11 ركعة اتباعا للسنة. وينبغي للإمام أن يجتهد على أن يسمع المأمومين كتاب الله كاملا، هذه سنة المسلمين وعمل السابقين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكان الأئمة يستحبون أن يسمع الإمام المأمومين كتاب الله في رمضان، اقتداء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض القرآن على جبريل كل رمضان، يعرض عليه القرآن كاملا. إذن فيستحب للإمام أن يسمع المأمومين كتاب الله ويختم في رمضان اغتناما للأجر والثواب. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والعون على كل خير، وأن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا عبد الله بن عبد العزيز إمام المسلمين لكل خير. اللهم أمده بعونك وتوفيقك، اللهم كن له عونا ونصيرا في كل ما أهمه. اللهم اجمع به كلمة الأمة، ووحد به صفها، واجعله قائد خير وداعية هدى. اللهم شد أزره بولي عهده صاحب السمو الملك أبي سلطان بن عبد العزيز. اللهم وفقه لما يرضيك، سددوا في أقواله وأعماله. اللهم اجعلهم أعوانا على البر والتقوى، إنك على كل شيء قدير. اللهم أهل علينا رمضان بالأمن والإيمان، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، اللهم أهله علينا بالسلامة والإسلام. اللهم وفقنا فيه لما يرضيك، اللهم وفقنا فيه لما يرضيك، اللهم وفقنا فيه لما يرضيك. اللهم ارحم أمهاتنا، اللهم ارحم أمهاتنا، اللهم ارحم أمهاتنا، اللهم ارحم آباءنا، اللهم اصلح ذرياتنا، اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك. اللهم أعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، حياة المؤمن حقا إنما هي بامتثال أوامر الله والابتعاد عن نواهي الله. حياة المؤمن حقا رضاه بأوامر الله وقبوله لها وانشراح صدره لذلك وطيبة نفسه وقرة عينه، فهو يرى في الأبي واجبات الإسلام حياة لقلبه وطمأنينة لنفسه، ويراها السعادة المطلقة، يراها السعادة الحقة أن يكون منفذا لأوامر الله قائما بها خير قيام. كلما أدى ركنا من أركان الإسلام ازداد فرحا وطمأنينة، ازداد فرحا وطمأنينة، وشكر الله على هذا التوفيق وعلى هذا العون وهذا التأييد. إن المسلم حقا خاضع لشرع الله، منقاد لأوامره، خاضع لشرع الله، منقاد لأوامره، مقدم طاعة ربه على هوى نفسه ومشتهياتها، مقدما طاعة ربه على هوى نفسه ومشتهياتها، معتقدا حقا أن الله لم يخلق لعبا ولم يترك عبثا، لم يخلق لعبا ولم يترك سدى، ولم يشرع له الأوامر عبثا، خلقه لأمر عظيم وهيأه لخطب جسيم وبين له صراطه المستقيم. إن المؤمن حقا يقبل الأوامر، فإن تبينت له حكمتها فالحمد لله خيرا على خير، وإن لم يستبل له شيء من ذلك فهو على يقين من كمال حكمة الرب، وأن الله حكيم في خلقه، حكيم في تشريعه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أيها المسلم، ما من حكم من أحكام الله، ما من أمر من أوامر الله إلا ولله فيها حكمة، جهلها من جهلها وعلمها من علمها، وجهلنا بشيء من هذا لا يخفي الحكمة، بل دليل على عجزنا وقصور علمنا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أيها المسلم، إن المؤمن حقا يقبل كل شريعة الله، فليس قابلا لركن ومخلا بركن، بل يقبل كل الأركان ويعتقد فرضيتها، ويعلم أن الله حكيم عليم في تنوع الشريعة. فإن من عباد الله من يقبل بعض الشرع ويرد بعضه، فقد تراه يقبل الزكاة ويؤديها لكن لا يقبل الصلاة، وقد يقبل الصلاة ويطمئن فيها لكنه لا يستسيغ أداء الزكاة بل هي شاقة عليه، وقد يقبل الصوم ولا يقبل الحج، والمسلم حقا بخلاف ذلك. يقبل العبادة المدنية كالصلاة، والعبادة المالية الزكاة، والعبادة المركبة من المال والبدن الحج، والعبادة التي هي كف النفس عن مشتهياتها وهي عبادة الصيام. أيها المسلم، نحن ننتظر إن شاء الله غدا أو بعد غد شهر رمضان، شهر الصيام والقيام، شهر تلاوة القرآن. ننتظر هذا الشهر بفارغ الصبر، ونسأل الله إن قربنا من أيامه أن يبلغنا صيامه وقيامه، وأن يمدنا فيه بعونه وتوفيقه، وأن يرزقنا فيه الجد والنشاط والعمل الصالح الخالص لوجهه الكريم فضلا منه ورحمة، وهو ذو الفضل العظيم. معشر المسلمين، إن الله جل وعلا تعبد عباده بفريضة الصيام، فجعل الصيام عبادة لجميع المؤمنين قديما وحديثا، عبادة لجميع أتباع الأنبياء قديما وحديثا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فتأمل أخي قوله يا أيها الذين آمنوا، يخاطب الله أهل الإيمان السامعين المطيعين المستجيبين لله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا كتب وفرض عليكم الصيام وتعبدتم بهذه الفريضة ولستم بدعا من الأمم، فإن الصيام عبادة لله قديمة تعبد بها أتباع الأنبياء قبلكم كما تعبدتم بهذه العبادة، لكن لأمة محمد من الفضل والخير العظيم في هذا الشهر ما ليس لأمة قبلهم فضلا من الله، والله ذو الفضل العظيم. أيها المسلم، عبادة الصيام عبادة لله، عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله، عبادة يكف فيها المسلم عن الطعام والشراب ومواقعة النساء، طاعة لله منذ طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، طاعة وقربة يتقرب بها إلى الله. إن هذه العبادة، أعني عبادة الصيام، بيّن الله حكمته من شرعيتها والغاية منها بقوله كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فذكر السبب لذلك وهو حصول التقوى. أجل أيها المسلم، كل عبادة لله بها تقوى الله، ولكن للصيام مزية في هذا الجانب، إذ الصيام عبادة سرية بين العبد وبين ربه لا يعلمها إلا هو، فقد يخلو المسلم بالطعام والماء والنساء في موضع لا يعلمه إلا الله، ومع هذا فما في قلبه من الإيمان، وما في قلبه من التقوى، وما في قلبه من علم كمال علم الله، واطلاعه عليه وعلمه بسره وعلانيته يجعله يترك تلك المشتهيات طاعة وتقربا إلى الله، ولمن خاف مقام ربه جنتان. إن الصائم يحقق له الصيام جانب التقوى، فوإذا اشتد العطش به وعالمه الجوع وهو قادر على تناول تلك المباحات تذكر عظيم نعم الله عليه، والنعم إنما تعرف عند فقدها، فيتذكر نعم الله عليه العظيمة فيزداد شكرا لله، ويذكر الفقراء والمعوزين فيواسيهم ويرمد جراحهم. إنه حقا يكف النفس ويروض النفس على الكف والانزجار، ويكون آخذا بذمام نفسه غير مطلق لها العنان على ما تهوى. إنه حقا يسبب له الرغبة في الخير، فسلطان الشهوة سلطان الهوى قد ضعف، ومجاري الشيطان مجاري الدم قد ضعفت بالصيام. أيها المسلم، إنها أيام معدودة، لم تكن العام كله ولا نصف العام ولا الثلث ولا الربع ولا السدس، ولكنه شهر من 12 شهرا، أياما معدودات. وإن الله لطيف بالعباد فلم يكلفهم ما لا يطيقون، فأباح للمسافر والمريض الذي يزيد الصوم مرضه أو يؤخر برأه الصيام، أباح له الفطرة ويقضي أياما مكانها، وأباح للعاجز العجز المطلق لكبر سنه أو ملازمة مرض خطير له أن يقيم الإطعام مقام الصيام. أيها المسلمون، فرض الصيام على محمد صلى الله عليه وسلم في العام الثاني من الهجرة، فصام صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وكان في أول الأمر يخير المسلم بين أن يصوم وبين أن يفدي، ثم إن الله نسخ الفدية بأن أمر القادر المقيم الصحيح المعافى بالصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصم، وجعل الإطعام فدية للعاجز عن الصوم لمرضه الخطير أو كبره الذي يمنعه من الصيام. وهذا من رحمة الله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أيها المسلم، إن من تأمل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرى أن الصيام على أنواع، فالمسلم المقيم القادر الخالي من الموانع، مسلم بالغ عاقل مقيم سالم من الموانع، يجب عليه أن يؤدي الصيام في رمضان أداء، يصوم في هذا الشهر طاعة لله، طاعة وتقربا إلى الله. غير المسلم لا يخاطب به، لأنه ما التزم أصل الإسلام حتى يطالب بفروعه. الصغير الذي دون البلوغ لا يلزمه، لكن تمريره على الصيام وتحبيب العبادة له لينشأ محبا لها راغبا فيها، تلك تربية حسنة. وكان الصحابة يصومون صبيانهم، فإذا أحسوا بالجوع وبكوا أعطوهم اللعب من العين تسلية لهم. ولا يجب على فاقد العقل، لأن فاقد العقل غير مكلف بالتكاليف الشرعية. أيها المسلم، ومن عجز عن الصيام لكبر سنه، بأن بلغ مبلغا من السن يعجز عن الصيام، فهذا يطعم عن كل يوم مسكين 45 كيلو من الرز في آخر رمضان، ومن أعجزه مرض لا يرجى برؤه من الأمراض الخطيرة التي يقرر الأطباء أن الصيام لا يمكن مع هذه الأمراض، كالأمراض المعروفة لديهم من أن هذا المرض لا يمكن معه الصيام، كالمصابين بالوباء الكبدي أو المصابين بداء السرطان أو المصابين بالفشل الكلوي أو المصابين بالسكر وارتفاع وانخفاضه إلى غير ذلك. فكل مرض خطير مخوف يقرر الأطباء المختصون أن الصيام لا يمكن مع هذا المرض، لأن الصيام قد يزيد المرض ويضعف البدن، فإن الصائم يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، هكذا شرع الله. وكذلك الهرم الذي فقد الذاكرة من رجل أو امرأة بأن أصيب بمرض أفقده الذاكرة ولا يدري ما حوله ولا يشعر بما حوله، كالذين أصيبوا بالجلطات فأصابه إغماء دائم لا يدري ما حوله، فهذا لا إطعام ولا صيام عليه، لأنه ليس من أهل التكليف في تلك الساعة الحرجة. أيها المسلم والمسافر له أن يفطر وله أن يصوم، فإن صام فلا ينكر عليه، وإن أفطر فلا ينكر عليه، لأن الله جل وعلا قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ونبينا صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر، صام في السفر وأفطر. وقال أنس رضي الله عنه: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم، لكن إن رأى المسافر أن الصوم أرفق به لصعوبة القضاء فصام فحسن، وإن رأى الإفطار فأفطر فحسن، وكل ذلك موافق لشرع الله والحمد لله رب العالمين. أما المريض الذي يرجى برؤه لكن الأطباء أوصوه بعدم الصوم في هذا الشهر وتأخير الصوم إلى بعد مدة حتى يعافى من المرض ويسلم من المرض، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، أي 45. فإنه إذا قرر. أما المريض الذي يعقل الذي قرر الأطباء أن المرض أن الصوم في هذا الشهر يضعف قوته أو يؤخر برؤه لكنه مرجو برؤه بتوفيق من الله، فهذا يفطر ويقضي بعد ذلك أياما أخر، لقوله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولا يجوز للمسلم أن يصوم والصوم يهدد حياته، لأن هذا من قتل النفس، والله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والمرأة الحامل والمرضع لها أن تفطر إذا تعبت الحامل من حملها أو شق على المرضع إرضاع ولدها وخافت من تقلص اللبن ونحو ذلك، فلها الفطر وأن تقضي بعده أياما أخر. أيها المسلمون، شرع الله كله يسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي الحديث: يسروا ولا تعسروا، ويسروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا. فالشريعة يسر في أحكامها والحمد لله رب العالمين. أيها المسلم الكريم، إن لهذا الشهر فوائد عظيمة، إن لصيام هذا الشهر فوائد عظيمة، وأعظمها قول الله: لعلكم تتقون. فهو عبادة لله يتقرب بها المسلم إلى الله. من فوائد هذا الصوم ما أنه سبب لكفارة الذنوب، يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الآخر: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومن فوائد الصيام أن ثوابه غير مقدر بعدد، بل الله يضاعف أجر الصائم مضاعفة لا يعلمها إلا هو. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. قال الله: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصوم جنة فإن الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه لأجلي. والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، وإن قاتل أحد أو إن قاتله أحد أو سامه فليقل إني صائم. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أيها الصائم المسلم، هذا الفضل العظيم، فضل الله عليك أن كل حسنة تعملها يجازيك الله بها عشر حسنات. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. لكن الصائم ثوابه فوق هذا، لأنه يضاعف له عشرا إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فإن الشهر من فإن الصوم من الصبر، والله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيها الصائم، يقول ربك: الصوم لي، أضافه الله إليه تكريما وتشريفا، لأنه سر بين العبد وبين ربه لا يعلمه إلا الله، وأنا أجزي به. فجزاء الله له خير وعطاء جزيل. والصوم جنة لك من النار، وستر لك من عذاب الله، وجنة لك من رذائل الأخلاق والأعمال. إنه يهذب السلوك، إنه يهذب الألفاظ والتصرفات. يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، وإن أحد قاتله أو سمه فليقل إني امرؤ صائم، فصومي حجزني عن مخاطبة الجاهلين ومجارات السفهاء والمغفلين. وإن الصائم وإن خلوب من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لكون هذا الخلوب المتصاعد من المعدة بعد خلوها من الطعام والشراب مكروها في مشام الناس، لكنه عند الله أطيب من ريح المسك، لكونه ناشئا عن طاعة لله. أيها الصائم المسلم، إن هذا الشهر العظيم موسم لاغتنام الخيرات، وتجديد توبة النصوح، والتخلي من المخالفات. أيها الصائم، اسمع نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يبشرك بهذا الشهر فيقول: أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله، ما مر بالمسلمين شهر خير لهم منه بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مر بالمنافقين شهر شر لهم منه بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله يكتب أجره ونوافله قبل أن يدخله، ويكتب أسره وشقاءه قبل أن يدخله، وذلك أن المؤمن يعد به التقوت للتقوى على العبادة، ويعد به الفاجر تتبع غفلات الناس، فهو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر. في هذا الشهر تفتح أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وتغلق أبواب النار فلا يفتح منها باب. وينادي مناد: يا صاحب الخير أقبل، ويا صاحب الشر اقصل، ولله عتقاء من النار. قال صلى الله عليه وسلم يوما وحض رمضان: أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه، فينزل السكينة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء. فعروا الله من أنفسكم خيرا، استقبلوا شهركم فرحين به، مستبشرين بمقدمه، شاكرين الله على نعمته. لقد كان سلفكم الصالح يدعون الله عشرا أن يبلغهم رمضان، فإذا صاموه دعوا الله أن يتقبله منهم. كانوا يقولون اللهم سلمنا لرمضان، اللهم سلم لنا رمضان، اللهم تسلم منا رمضان بالقبول. قال فقال بعض السلف في هذا الشهر، يروى في هذا الشهر من أدرك، يروى مرفوعا، من أدرك رمضان صحيحا مقيما فصام نهاره وقام ما تيسر من ليله وغض بصره وحفظ فرجه وصان لسانه وبكر إلى جمعه وحافظ على جماعته ولم يتعاط مسكرا ولم يغتم مسلما، فقد صام الشهر وأدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب. فيا أخي المسلم، وقد أضلك هذا الشهر، فكم من ذنوب عملناها وأوزار ارتكبناها وخطايا نسيناها، فهذا شهر التوبة والاستغفار وشهر الندم والرجوع إلى الله. فبادروا رحمكم الله بالتوبة إلى الله، واعقدوا العزيمة الصادقة على مواصلة العمل الصالح في هذا الشهر، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها المسلم، كم هناك أيها المسلم، احمد الله وأنت صحيح مقيم تستطيع الصيام، فكم من عاجز عنه لمرض أعجزه أو كبر منعه، وأنت تصوم هذا الشهر مسترا في عافية وسلامة. فاحمد الله على هذه النعمة، وتذكر أقواما عاشرتهم ما مضى حيل بينهم وبين هذا الشهر، ففارقوا الدنيا وأصبحوا من سكان القبور، وأنت في هذه الدنيا تنافس بصالح العمل. فتب إلى الله واستغفر، وأكثر من ذكره وتلاوة كتابه العزيز. اللهم أهل علينا رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ووفقنا فيه لصالح الأقوال والأعمال، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن الله قال في وصف نبيه: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إن هذه الشريعة شريعة يسر في كل أحوالها، ما فيها مشقة ولا تكليف للناس بما لا يطيقون، ولكنها شريعة الخير والرحمة والإحسان. إخوتي أيها الإخوة الكرام، إن نبينا صلى الله عليه وسلم أوجب علينا صيام رمضان بأحد أمرين: إما أن نرى هلاله مساء 29 من شهر شعبان، وإما أن نستكمل شعبان 30 يوما. فإن رأينا هلال شعبان رؤية بصرية بالثقات العدول، وجب علينا أن نصوم غدا لكونه أول رمضان. وإن لم نرى الهلال مساء 29 انتظرنا وصمنا يوم الأحد أكيدا، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وفي لفظ: فأكملوا شعبان 30. قال ابن عمر: ترى الناس الهلال؟ فأخبرت النبي أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام. وقال ابن عباس جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم يدعي رؤية الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. فصام النبي وأمر الناس بالصيام واكتفى برؤية رجل واحد، هكذا سنته صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لم نعلق صيامنا وفطرنا إلا بأمرين: برؤية الهلال ليلة الثلاثين أو بإكمال الشهر 33، والشهر يكون تاما وناقصا، ولهذا قال النبي فأكملوا العدة 30، هكذا سنته صلى الله عليه وسلم. فالتكلف والتنطع ومحاولة إيجاد بلبلة بين الناس، هذا يقول سيد اليوم ولا يقول سيد غدا، وقيل وقال، كل هذه لا داعي لها ولا حقيقة لها. فالحمد لله أمر أهلتنا، وكله ولاة أمرنا بمن يرون فيهم الثقة والأهلية لذلك، فعلى المسلمين أن يستجيبوا ويدعوا عنهم القيل والقال والتحدث بأمور قد يتناقض أمرها ولا يستفيد رشد فيها. أيها الإخوة، إن هناك فئة من الناس كما يقولون يصطادون في الماء العكر، فئة لا خلاق لها ولا علم عندها ولا دين لها، ولكنها تغتنم أبعد الفرص لتبدي فيه مكانتها، والله يعلم أنهم ليسوا لذلك. بعضهم نادى من البارحة بأن يقول إن رمضان أو اعتبار رمضان قد يعتبر من نصف النهار، إذا ولد الهلال الساعة الثانية اعتبروا صيامكم من الساعة الثانية بعد الظهر، ولا يهمنكم رؤيا الهلال أم لم يرى. ثم يقول هذا الضال أيضا إن الشهور لا يمكن أن تكون 30 ولكنها دائما 29، وكل هذه أقوال مصادمة للنصوص مخالفة للشرع، فإن الله أوجب علينا الصيام بطلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وجعل نبينا صلى الله عليه وسلم اعتبار اليوم من رؤية هلاله ذات تلك الليلة، فإذا رأيناه الليلة كان صيامنا غدا هو أول رمضان، هكذا السنة. أما أن يدعى أن اليوم قد يكون يوما ونصفا بناء على بقية يوم ويوم آخر، كل هؤلاء يقولون ما لا يفعلون، وكل هؤلاء يفترون على الله الكذب وهم جاهلون، وهؤلاء يدعون أن الناس يتمون بهم في صيامهم، يدعون أنهم أئمة للناس في صيامهم. وشرع الله إنما دل على أن الإمامة في الدين لمن طبق شرع الله في رؤية الهلال في شعبان في آخر شعبان، ورؤيته رؤية الهلال ليلة الثلاثين أو ليلة الثلاثين من رمضان أو إكمال العدة. وأما أن ندعي سوى ذلك فأمور ومغالطات لا حقيقة لها، فيجب أن لا نصغي لهذه الآراء والأفكار المنحرفة. رمضان أشهر قد تكون 30 وقد تكون 29، قد تتوالى 3 أشهر أو 34، وقد تتوالى 24، وهذا أمر ليس بالغريب. وأما أن ندعي أن الشهر لا يمكن أن يجاوز 29، أو نقول لا اعتبار برؤيته مساء وإنما الاعتبار بالمراصد بعيد المدى وكذا، فكل هؤلاء قد غلطوا وأتوا بخلاف ما عليه المسلمون. ونحن في بلادنا هذه ولله الحمد صيامنا صياما شرعيا وفطرنا فطر شرعية، لأن صيامنا مبني على رؤية وفطرنا مبني على رؤية أو إكمال الشهر 30، وهذا من فضل الله. وفق الله قادتنا لكل خير وأعانهم على كل هدى، إنه على كل شيء قدير. أيها المسلم، صلاة التراويح سنة سنها نبيكم صلى الله عليه وسلم القائل: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وكان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فصلاة التراويح هي قيام رمضان، فحافظوا عليها معشر المسلمين وعدوها جماعة، فإن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ويا إخواني أئمة المساجد، اتقوا الله في مساجدكم وجماعاتكم، أموا الناس بكتاب الله وحافظوا على هذه الشعيرة واهتموا بها وقوموا بها خير قيام وحافظوا عليها، فإن الإمام مسؤول عن إمامته، ولا سيما في هذا الشهر الذي فيه صلاة التراويح، فلا ينبغي التهاون والاستخفاف، بل يجب الجد والعزيمة والقيام بالواجب. وصلوا ما يسر الله لكم، وكلها حسنة وكلها خير، لكن ينبغي إما أن نصلي 11 ركعة أو 23 ركعة أو 11 ركعة اتباعا للسنة، وينبغي للإمام أن يجتهد على أن يسمع المأمومين كتاب الله كاملا. هذه سنة المسلمين وعمل السابقين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكان الأئمة يستحبون أن يسمع الإمام المأمومين كتاب الله في رمضان، اقتداء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض القرآن على جبريل كل رمضان، يعرض عليه القرآن كاملا. إذن فيستحب للإمام أن يسمع المأمومين كتاب الله ويختم في رمضان اغتناما للأجر والثواب. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والعون على كل خير، وأن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا عبد الله بن عبد العزيز إمام المسلمين لكل خير. اللهم أمده بعونك وتوفيقك، اللهم كن له عونا ونصيرا في كل ما أهمه. اللهم اجمع به كلمة الأمة، ووحد به صفها، واجعله قائد خير وداعية هدى. اللهم شد أزره بولي عهده صاحب السمو الملك أبي سلطان بن عبد العزيز. اللهم وفقه لما يرضيك، سددوا في أقواله وأعماله. اللهم اجعلهم أعوانا على البر والتقوى، إنك على كل شيء قدير. اللهم أهل علينا رمضان بالأمن والإيمان، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، اللهم أهله علينا بالسلامة والإسلام. اللهم وفقنا فيه لما يرضيك، اللهم وفقنا فيه لما يرضيك، اللهم وفقنا فيه لما يرضيك. اللهم ارحم أمهاتنا، اللهم ارحم أمهاتنا، اللهم ارحم أمهاتنا، اللهم ارحم آباءنا، اللهم اصلح ذرياتنا، اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك، اللهم أعنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آت، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.